تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أرحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذه السلسلة التي أعرض فيها بعض الآيات التي قد يبدو في ظاهرها التعارض على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى
بارك الله فيك
الله تعالى ويفتح الله عليه ما يشاء. والليلة إن شاء الله تعالى معنا من الآيات ما جاء في شأن تبديل السيئات إلى حسنات، فجاء في ذلك بعض الآيات منها قول الله عز وجل إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمفادها أن هنالك من تبدل سيئاتهم حسنات. وجاءت آيات فيها حضور السيئات لمن ارتكبها. قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وتم آيات في هذا الشأن مثالها نفس المعنى، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ليس هذا هو الإشكال، هذا الإشكال دفعه من أيسر ما يمكن، أن السيئات تأتي ويراها الشخص ثم تغفر، كما في الحديث أعرضوا عليه صغار ذنوبي وأخفوا عنه كبارها الحديث وفي النهاية يغفر له، كحديث أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ليس هذا هو الإشكال، الإشكال هو شخص ارتكب آلاف الجنايات، قتل، سرق، زنى، عياذا بالله، شرب الخمر، وبعدها تاب وحسنت توبته، هل هو أفضل من المستقيم الذي يسير على الطاعة طيلة حياته لأن السيئات الأولى ستبدل إلى حسنات فيكون من ثم أكثرهم سيئات وأكثرهم بعد الاستقامة حسنات؟ هذا هو الإشكال الذي قد يتوهمه بعض الناظرين للآية لأول وهلة، وهذا الذي ينبغي أن يحتاج إلى دفع أو عفوا إلى توجيه. هل المذنب الذي تاب خير من المصلح الذي كان مصلحا ومستمر على صلاحه؟ طبعا لا يمكن أن يتصور مثل هذا، لأن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فهذا حسناته أثقل من حسنات الآخر، فكيف يمكن دفع هذا الإشكال؟ فللعلماء في ذلك وجوه. فمنهم من قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقول أحيانا الشخص يذنب ذنبا ويولد له الذنب خشية وأوبة أكثر من الشخص المستقيم. يعني مثلا شخص زلت قدمه في مسألة كفارتها صلاة ركعتين على سبيل المثال، فصلى الركعتين ولكن كل ما ذكر الذنب صلى ركعتين، تصدق، عظم الجرم الذي ارتكبه وقدم مكفرات ورزق خشية وأغبة أحسن من الذي غرته حسنته. فهذا وجه أنه لما تاب حسنت التوبة فسمى سموا كبيرا، وهذا السمو الكبير الإيماني العملي، عمل الجوارح، عمل القلب، عمل اللسان، تسبب في رفعته درجات. فهذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني أنه بعد أن كان يعمل سيئات سيعمل حسنات، إن تاب فسيعمل حسنات بعد أن كان يعمل السيئات، فبدل من أن كانت تكتب عليه سيئات أصبحت تكتب له حسنات. هذان وجهان أشهرهما أولهما والله أعلم، ولا لا يتصور أن المسيء طيلة حياته وتاب قبل الوفاة بيوم كالمحسن طيلة حياته واستمر على الإحسان حتى مات. والله أعلم. وعليكم.
كذلك معنا في هذه الآيات ما جاء في شأن فناء النار أو بقائها، والأصل الذي عليه الإجماع كما نعرف على شرفنا أن النار والجنة والنار لا يفنان، ولكن جاء بعض الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض. فأما عن المحكم فمنه قول الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قول تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أما ما جاء فيما يبدو في ظاهره التعارض، منه ما جاء من قول الله عز وجل: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، فجاء هنا الاستثناء. وجاء كذلك في قول تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فجاء هنا يعني في السياق ما دامت السماوات والأرض، وكذلك جاء الاستثناء إلا ما شاء ربك. فكيف مع قول تعالى لابسين فيها أحقابا، فكيف يمكن أن نجمع بين هذه الآيات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذهب فريق من أهل العلم مذهبا بعيدا، ومما يتأسف عليه أن بعضهم من أهل السنة والجماعة، فنقل القول، أقول نقل القول وليحرر، عن مجاهد بن جبر رحمة الله تعالى عليه من أئمة التفسير من التابعين، ونقل القول عن ابن تيمية وليحرر أيضا، ونقل القول عن ابن القيم رحمه الله وليحرر أيضا، وعن غيرهم أن النار تفنى، أن النار تفنى. وأقوالهم ليست حادثة، إنما هي من زمن، وقبلهم قلة من التابعين قالوا بهذا القول، وقد صنفت رسالة في الرد على هذا القول، على ما أذكر رسالة الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني كشف الأستار عن القائلين بفناء النار. والذي يعنينا بغض النظر عن قائل المقولة، الآيات التي استدلوا بها أو الأحاديث التي استدلوا بها، وكيف رد عليهم في استدلالاتهم، والأدلة التي أثبتت أن النار لا تفنى. فابتداء جاءت نصوص تفيد أن النار لا تفنى. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يؤتى بالموت في صورة كبش، الحديث عند مسلم، فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا الرسول الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النار لا تفنى. لكن بقي النظر في الاستدلالات التي استدل بها القائلون بفناء النار، وتتلخص في المنقول في آيتين، والمعقول لن نرهق نفسنا بتتبعها. الآية الأولى هي قول الله تعالى في سورة عم النبأ: لابسين فيها أحقابا. فقالوا: إذن بعد الأحقاب، الأحقاب المدد الزمنية الطويلة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، فبعد الأحقاب تفنى النار. فهذا دليلهم الأول. ودليلهم الثاني وأما الذين شقوا في سورة هود ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذان الدليلان من المنقول. أما المعقول فتعجبهم كيف يعيشون كيف ليس لنا صلة بالمعقول لأنما نحن في المنقول لأن كل صاحب عقل يأتيه من هو أذكى منه ويفهمه بذكائه. لذلك ترى دائما أهل البدع مترددون من بدعة إلى بدعة. من يأتي شخص ذكي يقنعه بشيء يقبل، يأتي أذكى منه يقنعه بشيء آخر يقبل وينتقل كما قيل لمالك من مبتدع. أريد أن أنظرك يا مالك. قال تنظرني؟ قال نعم. قال أرأيت إن غلبتني؟ قال أرأيت إن غلبتك؟ يعني مالك يقول افرض أن أنا غلبتك. قال اتبعتك، إذا غلبتني اتبعك. قال أرأيت إن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال أرأيت إن غلبتني أنت اليوم واتبعتك وجاء غيرك غلبني غدا اتبع من؟ قال اتبع الجديد. وبعد غد اتبع من؟ قال اتبع الجديد. قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص إلى شخص، فاذهب إلى شك مثلك فنظره. المنسلخ من الآيات ومن الأحاديث ليس لا يقفه شيء، لكن المقيد بالأحاديث انتهى. فلذلك لا ننشغل كثيرا بالمعقول عفوا. فعن آية سورة النبأ وهي قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، أبسط شيء أرد عليهم به أكملوا الآية. أكملوا الآية، لا يصلح أن تسلخ آية جزءا من آية كما يقول القائل ويل للمصلين وتقف عن الآخر. فلم يقل ربك ويل لمن سكروا، فلم يقل ربك ويل لا سكروا، ولكن قال ويل للمصلين قم بنا إلى خمار يساقينا. لا يصلح أبدا. ولكن خذ الآية وقرأها. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلى قول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فإذا أكملت الآيات عرفت يقينا أنه ليس بعد هذا النوع من العذاب إلا عذاب أكبر، إلا عذابا أكبر. فاندفع الاحتجاج بآية النبأ. الآيات الأخرى من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهي قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. كلمة إلا ما شاء ربك لا تساوي أن النار ستفنى. كلمة إلا ما شاء ربك لا تساوي أن النار ستفنى، ولكن ردت الأمر إلى مشيئة الله وبين الله أنه شاء أن لا تفنى. ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والأدلة الأخرى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فانتهى الإشكال، بين الله أنه شاء أن النار لا تفنى. ويمكن توجيهه بتوجيه آخر أن المراد نار الموحدين، ولكن ليس عندنا دليل صريح يفيد أن نار الموحدين تفنى وإن تقلده بعض أهل السنة. إنما الذي عندنا أن الموحد يخرج من النار، ليس عندنا ما يفيد أنه بعد خروجه تطفأ كما تكلفه بعض المفسرين الذين نقل عنهم الطبري أو غيره. فلهذا لا نرتضي هذا الرأي القائل بأن نار الموحدين تفنى، لأن ما عندنا أصلا دليل على أن النار تفنى حتى نحملها على نار الموحدين أو نار الكافرين. ما عندنا دليل، إنما عندنا أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. وأيضا عندنا ما يفيد بقاءها وإن خرجوا منها، وهو حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار. يخرج من النار فيقبل على الجنة. فالحديث معروف تفتح له أبوابها شد أن ينظر إلى النار فقل الحمد لله الذي نجاني منك، فما زالت باقية. فاندفع الإشكال الثاني بحمد الله ولا تعارض بين كتاب الله، ولذا ما حبنا لشيخ الإسلام تيمية وما حبنا لابن القيم، لكن الحق حقا يتبع إن سلم النقل عنهم، هذا إن سلم عنهم النقل بذلك. فوالله أعلم.
سياق الآيات في كثير
أيضا. نعم.
سياق الآيات في سورة هود في كثير ليس في المسلمين حتى يقال أن النار حصل.
لسنا في حاجة إلى مثل هذا أن تقول سياق آيات هود، سياق آيات هود وأما الذين شقوا.
شقوا
إشنا؟ آه نعم.
زي شفنا يقول رجل قد أذاني قشبوها.
يا رب اصرف وجهي عن النار فقد أذاني أحرقني ذكاؤها وقشبني ريحها أنها باقية.
شفنا في رسالة شيخ الإسلام الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبين الأحوال في رسالة له
كمية. اسمع يا أبا أويس، في الحقيقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أولا قبل أن ننسب لأحد النفي أو الإثبات فيلزم أن نتسم بالإنصاف مع أي شخص، مع أي شخص الإنصاف يريحك من وعساء المجادلة. تعرف أن فرعون لما قال لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلت أيضا وأنا من الضالين، اعترف أنا كنت مخطئ، ما لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم أيضا أقر له بالمعروف لكن مقابل ماذا؟ وتلك نعمة تمنها علي أن ربيتني في بيتك، أن عبدت بني إسرائيل أنت ربيتني في بيتك وأطعمتني وسقيتني، ولكن أمام ذلك ذبحت أهلي، كل أهلي، كل إخواني ذبحتهم في الصغر واستعبدت قبيلتي كلها، فإن اللقمة التي أطعمتني إياها أمام تسبيح أهلي وتسبيح آبائي وتسخير بني إسرائيل كلهم، تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. شهد أنه أقر له بالحق الذي يراه فيه محقا، أو بالمعروف عفوا بالمعروف الذي يراه أزده إليه، ولكن فند هذا. فكان الأولى طبعا أننا لا نتكلف دفاعا ونلوي النصوص حتى نصل إلى، يعني ليس بمشكل أن نقول إن ثبت عن ابن تيمية اجتهد ابن تيمية وأخطأ. أنت تعرفون أن لما جرى صراع قوي بين علماء الشيعة، بين كبار الشيعة وبين علماء السنة في قصة عمر في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي في مرض موته هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، قال عمر حسبنا كتاب الله، إن الرسول عليه السلام في مرض موته، يعني لعله هجر تكلم بكلام يقوله المريض، وعندنا كتاب الله. قال العباس قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. واستمر الجدل، منهم من يقول قرب ومنهم من يقول لا نقرب، طردهم النبي كلهم، قوموا عني فالذي أنا فيه خير ما أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول الله وبين أكتب ذلك الكتاب. عند نقاش المسألة الشيعة طبعا يقولون إن النبي كان سيصب الخلافة لعلي، وعمر تدخل لمنع الوصية بالخلافة، وعلماء السنة يقولون، بعض علماء السنة يقولون لا، عمر مسدد محدث ملهم واختار الأفضل، سيكرر لنا الخلاف الأسبق الذي من أجله طرد الرسول كل من في المجلس. ما المانع أن نقول إن عمر رضي الله عنه اجتهد ولكن لم يصف في هذه المسألة؟ ما المانع أن نقول ذلك؟ ثم نرجع إلى الشيعة نقول ما الدليل على أن النبي كان سيصب الخلافة لعلي؟ أنتم تخرجتم. ما الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيصب الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ من أين أتيتم به في هذا الحديث خاص؟ وإلا عندنا نصوص في التعريض بالخلافة لأبي بكر، مر أبي بكر فليصلي بالناس، إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وتعريض بالخلافة لعلي إنما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى في تبوك، تعريض لأبي عبيدة بن الجراح لكل أمة أمين وأمينون أبو عبيدة بن الجراح، تعريضات كثيرة لكن ليس فيها تصريح بالتنصيب للخلافة. فمعتبة أهل السنة أن عمر اجتهد في الباب، وعمر بشر قد يجانبه الصواب وقد يصيب، وأن الكلام على الشيعة أنكم تتكلمون بتخرص وبما لا علم لكم به وتفترضون أشياء ليست بصحيحة من هذا الباب، وانتهت المشكلة، ملف القضية أغلق. لكن بعض العلماء السنة يفتح بابا طويلا يذكر كل مناقب عمر في الدفاع، نعم ما نخالف أن عمر له مناقب، ولكن ليس معنى أن عمر له مناقب أنه معصوم من أي مسألة، من أي زلة يقع فيها بشر. وكافى بالمرء نبلا أن تعد معيبه، وقد موسى عليه السلام كسر الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها وفقع عين ملك الموت، ولكن كما قالوا إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. عمر من أولي العزم من الرسل اصطفاه الله بالرسالة موسى من أولي العزم من الرسل اصطفاه الله بالرسالة والتكليم وقضيت المشكلة. في حد من إقراري بخطئي في مسألة أولى من أن أتمادى، فارجع إلى ابن تيمية رحمه الله. هناك مدافعون عن ابن تيمية ذكروا له كلاما في الدفاع عنه لم أره في كتب شيخ الإسلام. تقصد في أي باب؟
في مسألة فناء النار
ينفي؟
لا يثبت.
من بكلمك اللي بيقول أبو ويس، أبو ويس يقول في كتاب مصنف لابن تيمية في عدم فناء الجنة ولا النار.
هذا اللي قلت لك نقلها في الإسلام الجميع على أن النار والجنة، الجنة
والنار لا تحنى. انقل الكلام برمته يلزم كذلك، لا تنقل من مصدر واحد، فبين الكتاب الذي ستقرأ منه.
في كتاب بيان تلبيس الجهمية قال شيخ الإسلام وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وإمامها.
يبقى السؤال لماذا نسب القول إليه بذلك؟ تفضل.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كان ينقل كلام من قال في دار الطعام أو الشيخ ويس طلاء أحمد الإخوة، ينقل قول من قال بفناء النار وكان ينسب ذلك إلى بعض الأئمة ولم يرد عليه، وجاء بعد ذلك ابن القيم فتكلم في المسألة بعينها ثم ذكر سبعة أقوال، فجاء عند مسألة عند جزء خاص من النار التي هي نار عصاة الموحدين فنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في كتبه ولكن نقله ابن القيم ونقل الآن في الموضوع، وكان الكلام
يعني
سأقوله بنص هنا يعني.
ده أنا بسأل بس مهد، يعني تسرب الكلام لأن ابن القيم نقل عن ابن تيمية القول بفناء نار الموحدين فنسب هذا القول نسب بعمومه إلى ابن تيمية من أجل هذا.
انتشر مع رد السبكي على شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كان المعارضون لشيخ الإسلام ابن تيمية إما أنه فهموا ذلك أو غير من كلامه أو سمعوا نقلا أنهم كانوا في عصر متقارب، أيا كان في هذا الوقت نقل الكلام على أن ابن تيمية تكلم على مطلق النار لا على جزء خاص وهو نار عصاة الموحدين.
في سؤال بقى الآن معلش اسمح لي فيه. إذا نقل ابن القيم قولا عن ابن تيمية وهو تلميذه الخاص وهذا القول لم تجده في طبعة الآن، هل تستطيع أن تنفي هذا القول عن ابن تيمية؟ أعيد السؤال. ابن القيم من أخص تلاميذ ابن تيمية نقل قولا عن ابن تيمية وهذا القول لا تجده في كتب ابن تيمية الآن، هل هذا يعني نفي الكلام عن ابن تيمية؟
لا، إنما يقال أنه نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام، لا يقال أنه قال، لأن الشيخ التلميذ قد يتوسع في الفهم عن شيخه أو قد ينقل المعنى
وقد يكون في هذا شيء من الإعراض عن النص الإمام ناس.
مؤازرك أبو أويس توافق على هذا الكلام؟
لا أوافقه.
لا توافق على هذا الكلام.
إذا قال ابن القيم قال ابن تيمية نقلا عنه هو قوله وتلميذه.
إذا قال ابن القيم عن ابن تيمية قال ابن تيمية فقوله هو تلميذ. خاصة أننا رأينا في هذا الزمان يا شيخ فارس أمرا غريبا بعض الشيء، ولكن لم يسنعه بأيدينا وإخوانك لم يسوه أيضا، أن بعض الناشرين أتى إلى كتاب ككتاب أسميه السنة للإمام عبد الله بن أحمد، وكان في الكتاب تحامل شديد على أبي حنيفة، فرأى رأيا أن هذا الكلام يشين أبي حنيفة، فحذف الفصل كاملا من الباب. فقد يرد، قد يرد، وخاصة مثلا يعني هذا وارد أو غير وارد؟ أول
وارد.
فإذا تأكدت أنا من أن ابن القيم، إذا تأكدت أيضا، وقد يكون كلام مفحم على ابن القيم أيضا، إن تأكدت أن ابن القيم قال ذلك فأنا مع أبو غيس أن ابن القيم أعلم بابن تيمية من غيره. لكن عموما هو لا يعنينا القائل أيا كان، لأننا لسنا نعبد شخصا، إنما نعبد الله، لا نعبد بشرا ولا إنسا ولا جن، نعبد الله وحده ولا شريك له. فمن ثم، ولأن البشر جبلوا على الخطأ، جبلوا على النسيان، جبلوا على الاجتهاد الموفق والاجتهاد المخطئ، فلا تعنينا المسألة كثيرا ولا ننشغل بها كثيرا. بس هذا الباب، ذلك احترصت في أول كلام نقل عن ابن تيمية ونقل عن ابن القيم ونقل عن، أما أنا وجدت كلام مجاهد، لكن ما أذكر هل كان من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا غالب ظني، وروايته في التفسير عنه فيها بعض الشيء أم لا.
شيخنا الأطيب علي في نص صغير هو يوضح هذا عن ابن القيم أيضا، يعني تقسيم النار إلى ثلاث دركات، ثم يعني ينقل فيها ما يفنى وما لا يفنى.
عموما إذا سلمنا لك بأنه يقول نار موحدين، في دليل النار موحدين تفنى، بس انتهى الأمر، انتقل.
حديث عن المسلم أنهم يموتون موتة ثم يخرجون منها.
نعم. أما أهل النار الذين هم أهلها. نعم. في وصل في حاجة ثانية ولا خلصنا؟
نعم. شكرا. طعام أهل النار فيما ورد يعني في طعام أهل النار، يعني جاء الضريع والغسلين وأنهم يأكلون في بطون النار، وكل ذلك جاء في سياق الحصر، فكيف يمكن أن نجمع بينها وهي كلها جاءت في كتاب الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قد قال الله في شأن أهل النار ولا طعام إلا من غسلين، ليس لهم طعام إلا من ضريع، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذكرت أربعة أشياء: النار، ضريع، غسلين، زقوم. قال بعض العلماء هناك وجهان للجمع باختصار شديد، قال فريق من أهل العلم إن فئة من أهل النار طعامها دائما وأبدا الزقوم، وفئة سلم يا رب أمين، وفئة طعامها دائما وأبدا الضريع، وفئة طعامها دائما وأبدا الغسلين، وفئة طعامها دائما وأبدا النار. وقال آخرون من أهل العلم لا، إذا جلس الشخص يأكل في الدنيا مثلا شهرا كاملا خصا وجزرا، أو سنة كاملة، أليس من الممكن أن نقول طعامه كل يوم خص وجزر؟ فإذا عدل بعد سنة وأكل ثوما وبصلا، كل يوم ثوم بصلا، فلا يمنع أن يستمر طعامه الوحيد آلاف السنين غسلين، ثم يتحول إلى زقوم، ثم يتحول إلى ضريع وآكل المال يتامى يأكل في بطنه نارا، لكن هذه الأخيرة منفك عنها بسهولة، لا تدخل في موضوعنا، لأن الله سبحانه شبه مال اليتامى أنها تحولت في البطون إلى نار من هذا الباب، والله أعلم. وإياكم، بارك الله فيك يا شيخ فارس وحفظك الله.
الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يرضى عن شيخنا
وعنك
وأذكر إخواني ونفسي بشكر الله عز وجل على مجالس في أهل العلم والتعلم.
الله يبارك فيك وينفع بك الإسلام والمسلمين.
أسأل سبحانه أن يرضى عنه وعن والديه وعن زوجاته
ولك بمثل ولك بمثل.
صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.